أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الرابع عشر من تلك الموارد: ما إذا تعارض الإطلاق الشمولي مع الإطلاق البدلي. والمراد من الإطلاق الشمولي استغراق الحكم أو شمول الحكم لتمام الأفراد بنحو الاستغراق، والإطلاق البدلي شمول الحكم لتمام الأفراد بنحو البدلي. هذا هو الفرق بينهما. فإذا تعارض الإطلاق الشمولي مع الإطلاق البدلي كما في قولهم: الفاسق لا تكرمه، أو لا تكرم الفاسق، ثم هذا الإطلاق الشمولي، ثم ورد أكرم عالما، فهل يقيد العالم بالفاسق فلا يكون هناك إكرام للعالم الفاسق، أو أنه بالعكس؟ هذا هو النزاع المعروف، وقد ذكرنا سابقا ما يتعلق بهذا. إذا تعارض الإطلاق الشمولي مع الإطلاق البدلي، المعروف المشهور بينهم تقييد الإطلاق البدلي بالإطلاق الشمولي وتقديمه عليه، أي تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. هنا قالوا أن المعروف هكذا، وأنه باعتبار أن الإطلاق الشمولي أظهر من الإطلاق البدلي عند العرف واللغة، قالوا بأنه أظهر، ولأنه في الإطلاق البدلي إنما يكون كل فرد مكان الآخر، أي أنه ليس جميع الأفراد منظورين مرة واحدة ويشمل هذا الحكم بنحو الاستغراق. فسبيل ولد بدلية احتمال أن كل والد واحد من هذا البدل مقتضي المنع موجود فيه، فحينئذ قالوا بأنه لا يقدم الإطلاق الشمولي ويقيد به حينئذ. فمعنى فحصيلة النتيجة وحصيلة من التقييد هذا: أكرم عالما غير الفاسق، هذا هو الذي ذكروه. إلا أنه هناك نقاش بأن تقديم أحد الإطلاقين على الآخر من ناحية الوضع ليس، إذ كلاهما يثبتان بمقدمات الحكمة، وليس هنا وضع حتى نقول بأن الدلالة الوضعية أولى من الدلالة الإطلاقية، بل كلاهما إنما يثبتان بمقدمات الحكمة. حينئذ لابد من التماس الأظهرية لأحدهما على الآخر بهذا. إما أن نقول بأن اللغة والعرف يقدمان الإطلاق الشمولي، وإما أن نقول بهذا الذي ذكرناه، أن الإطلاق البدلي لما كان للأفراد على سبيل البدل يرى العرف، أو أنه يرى بأن كل بدل فيه اقتضاء المنع، منع الفسق، اقتضاء الفسق موجود فيه، فيحرم إكرامه. لكن هذا هل يوجب التقديم أو لا؟ الأولى الرجوع إلى العرف واللغة والقرائن المحتفة. قد يكون في بعض الموارد الإطلاق البدلي متقدم، وقد يكون الإطلاق الشمولي متقدم. هذا ما تقدم أيضا تفصيل الكلام فيه. المورد الخامس عشر من تلك الموارد: تقييد المفهوم. إذا كان هناك مفهومان، مفهوم الشرط ومفهوم الغاية، تقييد وتخصيص أحد المفهومين بالآخر، وهذا حاصل. ففي مثالنا إذا كان في الكلام مفهوم الشرط ومفهوم الغاية، يقدم مفهوم الغاية على مفهوم الشرط فيقيد مفهوم الشرط. قالوا لأن مفهوم الشرط فمفهوم الغاية وضعي، ومفهوم الشرط إنما يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة. وقد ذكرنا سابقا أن كل ما يدل عليه بالوضع متقدم على غيره، فدلالة المفهوم مفهوم الغاية إنما يثبت بالوضع بكلمة حتى إلى وأمثال ذلك، بينما مفهوم الغاية مفهوم الشرط إنما يثبت بحسب مقدمات الحكمة. فيقدم مفهوم الغاية على مفهوم الشرط، ويخصص بهذا. السابع عشر التخصيص بمفهوم الشرط كما في قوله أكرم العلماء إن كانوا عدولا، وهناك قول أكرم العلماء، فهل يقيد إطلاق عموم العلماء بمفهوم الشرط أو لا يقيد؟ قالوا بأنه يصح ولا إشكال فيه، فإنه يقيد العامة بمفهوم الشرط، فيصير النتيجة هنا تصير النتيجة أكرم العلماء إلا الفسوق فاسق فلا إشكال فيه. ذكروا أن هذا أيضا صحيح ولا إشكال فيه لكثرة التخصيص، قالوا بأن التخصيص كثير، حتى قالوا ما من عام إلا وقد خص، فهذا لكثرة التخصيص، ولأن العرف أيضا يرى بأنه هنا مفهوم وإطلاق وعموم، يخصص العموم بهذا المفهوم فلا إشكال من هذه الناحية. قالوا بأن العرف وبأن اللغة، ولأن كثرة التخصيص يجب أن نقول بتقديم التخصيص حينئذ. وقيل بالعكس، لا أنه نقيد، لا نقيد ذلك حينئذ، هذا أيضا وقد سبق الخلاف أيضا في هذا وفي بحث المفاهيم تفصيل الكلام فيه، ولكن المعروف المشهور بينهم أنه يخصص العام بمفهوم الشرط لكثرة ذلك، ولأنه العرف يرى ذلك، وصحيح في المحاورات العرفية المبنية عليها العرف المبني عليها الكلام وفهم والتفاهم، يقولون بأنه إذا كان في الكلام مفهوم شرط وعموم يخصص العموم بمفهوم الشرط، ففي المثال المتقدم يخصص أكرم العلماء بمفهوم الشرط أي أكرم العلماء إلا الفاسق. هذا هو السادس عشر. السابع عشر دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، تخصيص ونسخ أو تقييد ونسخ. إذا دار الأمر بين التقييد أو التخصيص وبين النسخ، فهل يقدم النسخ أو يقدم التخصيص؟ المعروف بينهم أنه يقدم التخصيص فيما إذا كان هناك عام بعد حضور الوقت العمل، بعد حضور وقت العمل بالخاص، إذا أمر المولى فقال لا تكرم زيدا، ثم بعد أيام قال أكرم العلماء، فهل إن هذا أكرم العلماء يكون نسخا لزيد للكلام السابق، أو أن ذلك الكلام السابق يوجب تخصيص هذا فنخصص أكرم العلماء بأن لا يكون زيدا؟ وقع الخلاف بين الأعلام رحمهم الله، ذكروا أنه يقدم التخصيص، فكلام خاص سابق صادر من المولى وحضر العمل به وعمل به، ثم بعد ذلك بعد حضور وقت العمل أمر المولى بعموم، فهل يكون هذا العام ناسخا لذلك الحكم السابق، أو يكون ذلك السابق مخصصا لهذا؟ ذهب جمع كثير إلى أنه التخصيص هو المقدم لأن يكون ناسخا، فيخصص العموم بالكلام السابق، وقالوا بأن هذا هو الكثير لكثرة التخصيص الموجود عند الناس وفي المحاورات، كثرة التخصيص يجعل قرينة في المقام، فكأنه قرينة في المقام بأن هذا العام الذي حضر بعد وقت العمل بالخاص هذا لا بد من تخصيصه لكثرة التخصيص، كثرة التخصيص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، أن هذا بمنزلة القرينة المحتفى بهذا، والنسخ نادر، ولذلك يقدم التخصيص على هذا النادر. هذا ما ذكروه بعضهم. ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى العكس وقال بأن الناس التخصيص غير ممكن ومستحيل، لا بد أن يكون هناك نسخ، إذا كان هناك خاص وعمل به وبعد حضور وقت العمل صدر عام من المولى، هذا العام يكون ناسخا لذلك، فيجب إكرام كل أحد حتى زيدان، إذ ناسخ لقوله لا تكرم زيدان، فالنسخ هو الممكن والتخصيص غير ممكن، أما أن التخصيص ما من عام إلا وقد خص، هذا لا يدل أن تكون قرينة موجبة لصرف الكلام عن ظهوره، فلذا أن التخصيص غير ممكن لا بد من القول بالنسخ. لكن ما ذهب جمع آخرين إلى العكس، قالوا بأنه النسخ هو النادر، حتى قال الشيخ الحر في الوسائل قال رحمه الله إن كثيرا من الموارد في القرآن لم يكن هناك، إن هذا راجع المسألة السابقة المفهوم، إنه كثير قد ذهب جمع إلى العكس وقالوا بأن النسخ هو المتقدم، بأن التخصيص هو المتقدم، لأن العرف يرى أن كثرة التخصيص، وأنه هناك لو كان ضبط لوصل إلينا هذا الأمر. الحق تفصيل الكلام في المقام، وهو أنه التخصيص والنسخ مبنيان على مقولة، وهو أنه هل وصلت الروايات إلينا بخصوصياتها وضبطت كيفياتها بجميعه، أي النسخ والناسخ والمنسوخ والعام والمقيد وأمثال ذلك، أم أنه ليس الأمر كذلك، أنه صدرت ولكن الوصول إلينا ليس الأمر كذلك. فمن قال بأنه نسخ أنه وصل إلينا هكذا لا تكرم زيدا، ثم قال أكرم العلماء، فإن الضبط يقتضي أن يقول بأن هذا ناسخ لذلك، وقد ضبطت الروايات ووصلت إلينا مضبوطة بخصوصياتها. لكن الكلام في هذه المقولة، هل إن الروايات وصلت إلينا مع جميع خصوصياتها أم ليس الأمر كذلك؟ ادعى صاحب الجواهر رحمه الله بأن المحقق ينقل عن أصول لم تصل إلينا تلك الأصول، فإنه كثير من الروايات لم تصل إلينا حتى نعرف الناسخ والمنسوخ ونعرف غير ذلك، فلذلك إذا لم تصل إلينا أن التخصيص أولى من النسخ. النسخ مبني على وصول جميع خصوصيات الروايات، أما أنه مجرد أن رواية وردت علينا إلينا ثم وردت رواية أخرى، هذه الرواية معارضة مع تلك الرواية نحملها على النسخ، ليس الأمر كذلك، بل إنما نحملها على التخصيص، فإذا تعارض النسخ مع التخصيص يقدم النسخ التخصيص على النسخ. هذا هو نتيجة كلام طويل في المقام، إذ اختلفوا اختلافا كبيرا في المقام، والصحيح هو هذا، أن النسخ كثير عند العرف، أن التخصيص كثير عند العرف، والنسخ قليل، ولا بد من العمل بالنسخ فيما إذا وصلت الروايات إلينا وضبطت كاملة، والمفروض عدم وصولها كذلك، فلذلك التخصيص أولى من النسخ. هذا ما ذكروه بالمقام، ولكن هناك إشكالات، والإشكالات مذكورة في بحث التخصيص والنسخ، هناك ذكرنا هنا على سبيل الإجمال أقول. فلذلك إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، التخصيص أولى من النسخ حينئذ، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أن الكلام هذا إنما يكون ناسخا للكلام السابق. فلا فرق حينئذ بين هذا، أن يكون أحدهما متقدما على سبيل النسخ، أو يكون على المنسوخ متأخر، أو يكون أحدهما مخصصا سابقا خاصا، أو العام متأخر، أو العام سابق والنسخ والخاص متأخر، لا فرق في جميع هذه الأقسام، إذا ورد دليل وبعد حضور وقت العمل ورد دليل آخر تردد أمره بين أن يكون ناسخا لذلك الدليل السابق أو يكون مخصصا لذلك الدليل السابق، هو هذا، أو يكون كاشفا عن التخصيص السابق، أو يكون مخصص فعلا في المقام، الكلام نفس الكلام، التخصيص أولى من النسخ لكثرة التخصيص، حتى صار هذا بمنزلة القرينة المتصلة بالكلام. فالقول بأن هناك قرينة والعرف والبناء المحاوري على أنه لو كان هناك تخصيص وتنسخ احتمالا والكلام يحمل على التخصيص بمنزلة القرينة المحتفة بالكلام، وهذا صحيح لا إشكال فيه، وهناك موارد أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.